بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمده عز وجل في علاه، وأستعين به وأستغني عمن سواه، وألوذ به وأعتصم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير وسعادة وفضل منه عز وجل. أحبتي الكرام، العبودية الحقة، العبودية أيها الفضلاء، ليست مجرد عادة يؤديها الإنسان، كما أن العبودية ليست أيضا محصورة في جانب معين من جوانب الحياة، بل إن العبودية الأصل فيها أنها عامة في جميع مناحي ونواحي الحياة. ولذلك يقول الله جل وعلا في محكم كتابه: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. هذه الآية تدل على أن كل مناحي حياة الإنسان، كل أنفاسه، حركاته، سكناته، ذهابه وإيابه، كلها ينبغي أن تكون لله جل وعلا، لا يشرك فيها مع الله عز وجل أحد. وهذه العبودية هي حق مستحق لله جل وعلا، لا ينبغي أن يبخسه الإنسان حقه سبحانه وتعالى. ولذلك في حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه يقول: بينما أنا رديف النبي صلى الله عليه وسلم، ليس بيني وبينه إلا آخرة الرجل، فقال: يا معاذ، قلت لبيك يا رسول الله وسعديك. ثم سار ساعة ثم قال: يا معاذ، قلت لبيك يا رسول الله وسعديك. ثم سار ساعة ثم قال: يا معاذ بن جبل، قلت لبيك يا رسول الله وسعديك. قال: هل تدري ما حق الله على عباده؟ هل تدري ما حق الله على عباده؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. ثم سار ساعة ثم قال: يا معاذ ابن جبل، قلت لبيك يا رسول الله وسعديك. قال: هل تدري ما حق العباد على الله إذا فعلوه، أي إذا هم لم يشركوا بالله شيئا؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق العباد على الله ألا يعذبهم. نسأل الله أن يجيرنا وإياكم من عذابه. إذن فمسألة العبودية مسألة مستحقة لله جل وعلا، ينبغي أن يعتني بها الإنسان وأن يهتم بها، وأن يجعل حياته وأنفاسه وسيره إلى الله عز وجل كله عبادة. فالعبادة مطلب شرعي لا بد من تحقيقه، بل إن الله عز وجل خلق سائر الكائنات لعبادته عز وجل. يقول الله تبارك وتعالى في الجن والإنس، يقول: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يعني ما أريد منهم شيء إلا أن يعبدوني، فليس هناك غاية من وجودهم إلا عبادة الله تبارك وتعالى. وهذه الآية يا إخوة تدعو الإنسان إلى أن يتفكر حقيقة في 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 حقيقة سيره إلى الله عز وجل، في ذهابه وإيابه، في حاله مع الله عز وجل. هل هو محقق لمعنى هذه الآية؟ هل هو فعلا ممن جعل حياته كلها عبادة لله تبارك وتعالى؟ لا يفهم من كلامي أن الإنسان يترك مثلا نصيبه من الدنيا، لا، بل إن له نصيب من هذه الدنيا ينبغي أن يتحصل عليه، والله عز وجل يقول: ولا تنس نصيبك من الدنيا. لكن لا ينبغي أن يكون النصيب هو النصيب الأكبر، فيحرص الإنسان على هذه الدنيا وعلى معطيات هذه الدنيا وعلى سفساف هذه الدنيا، ويغفل عن الغاية التي من أجلها خلقه الله تبارك وتعالى من أجلها. كل الكائنات يا إخوة تدرك أن الله عز وجل لم يخلقها إلا لعبادته، من إنس وجن وملائكة وحيوان ونبات وجمادات وغيرها من الموجودات، كلها فطرها سبحانه وتعالى على توحيده والاعتراف بألوهيته والإقرار، كلها تقر بفقرها واحتياجها وخضوعها له جل وعلا. إلا أننا نجد العجب العجاب في أمر هذا الإنسان من انصرافه وبعده عن العبودية الحقة لله عز وجل، وانشغاله بملذات الدنيا وشهواتها. ولذلك كان هذا الإنسان في مجموعه أقل الكائنات عبودية، وأكثرها معصية وأشدها استكبارا على مقام العبودية. ولذلك يقول مولى جل وعلا في محكم كتابه يقول قتل الإنسان ما أكفره، قتل الإنسان ما أكفره. إن الغاية أيها الفضلاء من دعوة الرسل جميعا لأقوامهم هي العبودية. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فموسى عليه السلام كان أول ما أوحى الله به إليه إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. وأول ما نطق عيسى عليه السلام أمام قومه وإن الله ربي وربكم فاعبدوه، هذا صراط مستقيم. ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى له واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، فكان عليه الصلاة والسلام قمة المثال الذي يقتدى به في تحقيق العبودية، فوصل إلى أعلى مراتبها وأسمى منازلها، فكان أحق من يوصف بهذا الوصف وأهلها دون غيره من البشر، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. العبودية أيها الفضلاء كما يعرفها أهل العلم هي اسم جامع لمراتب الأعمال والأقوال من القلب واللسان والجوارح. فكل هذه العناصر الثلاثة القلب واللسان والجوارح كلها مصادر من مصادر العبودية التي ينبغي أن يعبد الله تبارك وتعالى من خلالها. ومبنى العبودية ينبني على التسليم والانقياد والخضوع والذل لله عز وجل في جميع مأموراته وترك منهياته. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ولذلك تجد أن الله تبارك وتعالى في هذه المسألة، في مسألة العبودية، تجد أن الله عز وجل يعطي إشارات واضحة صريحة إلى أن إلى هذا الإنسان اللبيب العاقل الفطن يفهم معنى هذه الإشارات، وأن الله تبارك وتعالى أراد منه إظهار عبوديته لله جل وعلا في جميع شرائع الدين، في جميع أركان الإسلام، في الصلاة، في الصوم، في الصدقة، في الحج، في الزكاة، في هذه الأركان جميعها الله عز وجل يعطيك إشارات، يعطيك إضاءات تفهم من خلالها أن الله عز وجل يريد منك تحقيق العبودية. وإلا فما معنى مثلا، ما معنى الركوع في الصلاة؟ أليس الركوع في الصلاة، صورة من صور الذل؟ ألا يشعر الإنسان وهو راكع أنه ذليل لله جل وعلا؟ بلى والله. ما معنى أن الإنسان مأمور في صلاته بأن يجعل أنفه وجبينه وهو أكرم شيء في وجهه يجعله في التراب، يجعله في الأرض، كأن الله عز وجل يقول له يا ابن آدم ما أكرم شيء فيك، فيقول أنفي، فيقول ضعه في التراب، ضعه في التراب، فيجعل هذا الإنسان أنفه في الأرض ذلا لله عز وجل، ذلا للمولى تبارك وتعالى. والسجود هو من أعظم صور الذل. ولذلك عندما سأل ذلك الصحابي النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله ادعو الله أن أكون معك في الجنة، قال فأعني على نفسك بكثرة السجود، أي أعني على نفسك، ليس المقصود مجرد الصلاة، لا، المقصود أعني على نفسك بكثرة إذلالك لله، إذلال نفسك لله جل وعلا. فكلما أكثر الإنسان من الصلاة والسجود كلما كان قريبا من الله عز وجل، وكلما استجمع الإنسان كل معاني الذل في نفسه لله عز وجل كلما عز عند المولى تبارك وتعالى. ولذلك لو أردنا أن نذكر يعني موضعا تجتمع فيه المتناقضات، وإن كانت القاعدة أن المتناقضات لا تجتمع، لكني أقول بل هي ربما تجتمع في هذا الموضع، أي في موضع السجود ربما تجتمع المتناقضات. فإن السجود فيه صورة من أعلى أكبر صور الذل، ولكن أيضا في السجود صورة من أسمى وأكبر صور العزة. فالإنسان كلما أذل نفسه لله عز وجل كلما أعزه الله تبارك وتعالى. ففي هذا الموضع تجتمع صورة الذل وصورة العزة بالله جل جلاله. فحري بنا أن نفهم مثل هذه الأمور، وأن نفهم مثل هذه القضايا، وأن نفهم مثل هذه الإشارات ونحن نسير إلى الله عز وجل. حتى في الصوم الإنسان عندما يمسك، من الذي جعله يمسك؟ الله. إذن هذا دليل على أن الله هو القوي القاهر سبحانه وتعالى، وأنت الضعيف الذليل المحتاج فتمسك. هذه صورة من صور الذل ينبغي أن يستوحيها الإنسان وأن يستشعرها وهو يمارس الصوم، وهو يمارس أيضا إخراج مال من جيبه يدفعه للفقراء والمساكين. ماذا يعني هذا؟ هذه صورة من صور الذل، تخرج مالا من مالك ثم تدفعه إلى الفقير، تدفعه إلى المسكين. ماذا يعني هذا؟ يعني أنك ذليل، يعني أنك فقير، يعني أنك محكوم من القوي القاهر سبحانه وتعالى. إذن هذه معاني ينبغي أن يستوحيها الإنسان في الحج، في غيرها من شرائع وفرائض الدين، كلها فيها إشارات، فيها رسالات إلى الإنسان اللبيب يفهم منها ما أراد الله عز وجل منه. ثم كيف الإنسان لا يفهم وجميع الكائنات، جميع الكائنات تدرك أن الله عز وجل ما خلقها إلا لعبادته؟ فإن هناك كائنات مخلوقة غير الإنسان، غير هذا الإنسان، سخرت نفسها لعبادة المولى جل وعلا. بل إن الله عز وجل يوحي لكل شيء ما يناسبه، وكل شيء في الوجود يسبح بحمده تبارك وتعالى، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. وهذا التسبيح هو نوع من أنواع العبادة. يقول جابر بن عبد الله رضي الله عنه وأرضاه، يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه ليس من شيء بين السماء والأرض إلا يعلم أني رسول الله إلا عاصي الجن والإنس. قال الله تعالى: تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يذكر حجرا كانت بمكة، يقول: كانت تسلم علي بالنبوة قبل أن أنبأ. فكانت هذه الحجر وهي حجر تعلم تؤمن أن هذا هو رسول الله، وأن الله عز وجل بعثه لهداية الخلق. هذه المخلوقات لها عبوديتها التي تخصها، تشترك في بعضها مع الإنسان في الاسم وتختلف في الكيفية. فكثير من هذه الحيوانات تقدم عبوديتها لخالقها أحسن، والله أحسن من كثير من البشر. فهذه الدواب تسجد لربها، والله عز وجل يقول والله يسجد له، والله يسجد له ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون، ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون. وقال تعالى: ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس؟ قال: وكثير حق عليه العذاب، ومن يهن الله فما له من مكرم، إن الله يفعل ما يشاء. وأما تسبيحها ففي قول الباري جل وعلا: وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين. وقوله تعالى: إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق. وأما عن خشية الجبال فعجب من العجاب، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. فالجبال مع صلابتها وقسوتها تخشع لله جل وعلا، وكثير من الإنس في غفلة، كثير من الإنس عياذا بالله في غفلة. ولذلك الإنسان فعلا يستوقف نفسه أمام هذه الآية، أمام هذه الآية التي تخبره بأن هذا القرآن لو أنزل على الجبال لدكدكها، لصدعها من خشيتها لله عز وجل. فكيف بهذا الإنسان الذي أنزل القرآن عليه وطولب به ويقرأه من فاتحته إلى ناسه، وربما لم يقرأه ابتداء عياذا بالله، كيف لا يتأثر الإنسان؟ كيف لا يخشع الإنسان؟ كيف لا يحقق معنى عبوديته لله جل وعلا وهو يقرأ في هذا الكتاب صباح مساء؟ والله المستعان. استمع يا رعاك الله للعلامة ابن قيم الجوزية رحمه الله وهو يتكلم عن عبودية الجبال. يقول رحمه الله بعدما ذكر حكمة الله تعالى في خلق الجبال، قال: هذا مع أنها تسبح بحمده وتخشع له وتسجد وتشفق وتهبط من خشية الله، وهي التي خافت من ربها وفاطرها وخالقها على شدتها وعظم خلقها من الأمانة إذ عرضها عليها وأشفقت من حملها، ومنها الجبل الذي كلم الله عليه موسى كلمه ونجيه، ومنها الجبل الذي تجلى له ربه فساخ وتدكدك، ومنها الجبل الذي حبب الله رسوله وأصحابه إليه وأحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه جبل أحد، ومنها الجبلان اللذان جعلهما الله سورا على نبيه وجعل الصفا في ذيل أحدهما والمروة في ذيل الآخر، وشرع لعباده السعي بينهما وجعله من مناسكهم وتعبداتهم، ومنها الجبل المنصوب عليه ميدان عرفات، فلله كم به من ذنب مغفور وعثرة مقالة وزلة معفو عنها وحاجة مقضية. انتهى كلامه. ولعلي في هذه العجالة أذكر لكم بعض عبوديات بعض الكائنات. فمن عبودية هذه الكائنات أنها تخاف من يوم الجمعة. لماذا؟ لأنها تعلم بأن الساعة تقوم يوم الجمعة، وكثير من الإنس في غفلة. رواه الإمام أحمد بسند صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من دابة إلا وهي مصيخة، أي منصتة ومستمعة يوم الجمعة خشيت أن تقوم الساعة. ومن عجيب عبودية هذه الدواب لربها أنها تستريح إذا مات رجل فاجر في هذه الأرض. روى البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على جنازة فقال: مستريح ومستراح منه. فقالوا: يا رسول الله، أما المستريح؟ ما المستريح وما المستراح منه؟ قال: إن العبد المؤمن يستريح من نصب الدنيا وأذاها إلى رحمة الله تعالى، والعبد الفاجر يستريح منه العباد والبلاد والشجر والدواب. إن الدواب تنزعج من وجود الفاجر في الأرض لأنه مبارز لله عز وجل، لذا فإذا مات الفاجر استراحت منه حتى البهائم. ومن هذه الدواب والحيوانات البقرة، كما روى البخاري في صحيحه: بينما رجل يسوق بقرة إذ ركبها فضربها فقالت: إنا لم نخلق لأجل الضرب ولأجل الركب، إنا لم نخلق لهذا، إنما خلقنا للحرث. فقال الناس: سبحان الله، بقرة تتكلم؟ فقال عليه الصلاة والسلام: فإني أؤمن بهذا أنا وأبو بكر وعمر. فالبقرة تكلمت بأمر الله عز وجل إلى هذا الرجل لتفهمه سوء استخدامه لها، وإن هذا يتنافى مع العبودية لله، وأنها لا تضرب بدون مبرر، وأنها إنما خلقت للحرث ونحوه، وأنها تؤدي العبودية التي أمرت بها، فما نقول للإنسان؟ ومن عبودية الدواب الحيتان. قال صلى الله عليه وسلم: إنه ليستغفر للعالم من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في البحر. رواه ابن ماجه. وعن الترمذي: إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت ليصلون على معلم الناس الخير. إن الحيتان في البحر والنملة في جحرها يقدرون فضل العلماء والدعاة والمصلحين ومعلم الناس الخير، فما نقول لأناس لا يقدرون كتابا ولا سنة ولا نبيا ولا عالما، يجاهرون بسبهم عياذا بالله والتنقص منهم صباح مساء، نسأل الله أن يكفينا شرهم. ومن صور عبودية الدواب العجيبة عبودية الذئب. روى الإمام أحمد بسند صحيح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: عدى الذئب على شاة فأخذها فطلب الراعي فانتزعها منه فأقع الذئب على ذنبه فقال: ألا تتقي الله تنزع مني رزقا ساقه الله إلي؟ فقال: يا عجبي، ذئب مقع على ذنبه يكلمني كلام الناس؟ فقال الذئب: ألا أخبرك بأعجب من ذلك، محمد صلى الله عليه وسلم بيثرب يخبر الناس بأنباء ما قد سبق. قال: فأقبل الراعي يسوق غنمه حتى دخل المدينة فزواها إلى زاوية من زواياها، ثم أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فنودي الصلاة جامعة، ثم خرج فقال للراعي: أخبرهم. فأخبرهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صدق والذي نفسي بيده. هذه النصوص كلها أيها الإخوة سقناها لنبرهن أن سائر المخلوقات، كل المخلوقات، كل الوجود كله خاضع لله عز وجل، عابد لله تبارك وتعالى، كل بحسبه. هذا الكون كله يسبح بأمر الله عز وجل ويسير تحت مظلة أمر الله تبارك وتعالى ويمتثل لأمره عز وجل وينتهي عما نهاه الله عز وجل. فإذا كان هذا الكون كله يسير في هذا المسار فيجدر بنا حقيقة أن نعلم بأننا نحن الذين خلق من أجلنا هذا الكون، كل شيء خلق في هذا الكون لأجلنا نحن، لأجل أن نحقق هذه العبودية لله عز وجل. فحري بنا أن نعبده تبارك وتعالى كما ينبغي وكما يليق وكما يريد الله عز وجل منا. ولسائل أن يسأل فيقول: إذا فهمنا هذا وأدركنا أن ما وجدنا إلا لأجل العبادة، فكيف نحقق هذه العبودية لله جل وعلا؟ هذا بإذن الله ما سأتكلم عنه في لقاء مقبل إن يسر الله عز وجل. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا إلى يوم الدين. وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.